الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مدارس العلم، وهذه المدارس هي أشرف المدارس على الإطلاق، ومن من الله عليه بهذه المدارس فقد اصطفاه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق ذكري وحلق العلم. أبو هريرة يرى الناس ينشغلون بالسفط والتجارة، فذهب إلى الأسواق فقال: تنشغلون بهذا السفق، يعني من الدراهم والدنانير القليلة، وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أو يقسم في المساجد. فذهبوا فأسرعوا فدخلوا فوجدوا حلق الذكر وحلق العلم، فقالوا: يا أبا هريرة، أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، كتاب الإيمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن الإسلام يعود كما بدأ حتى لا يبقى منه شيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة على أحد حتى على أحد يقول الله الله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
طبعا بعرض من الدنيا بعرض بعرض. طيب، عندنا عرض وعرض وعرض. العرض هو ايش؟ هو شرف الانسان وذات الانسان وجنب الانسان. العرض هو حطام الدنيا، والعرض من عروض التجاره للسلع. طيب، هنا هذه الحديث تثبت لنا ما يحدث في آخر الزمان، وأن هذه الأمة تأتي عليها الفتن تترى تتوالى وتتتابع، بل وتتتايع، وإنها تهلك وتعصف وتستك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بذلك وبين أن عذاب هذه الأمة الفتن التي تأتي على هذه الأمة في آخر، لا سيما في آخر الزمان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا الشر معروف في تتابع وتتايع الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم نظر كما صحيح مسلم، نظر إلى أطم من أطم المدينة ثم قال: ما لي أترون ما أرى؟ ما لي أرى الفتن يعني بينكم كمواقع القطر. العلماء يقولون كمواقع القطر، كما قال نووي وغيره، كمواقع القطر كثرة. وقال أيضا: عموما وشمولا، يعني أنها لا تكون في جانب دون جانب، عموما وشمولا. والفتن كما في الحديث أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي المرء الفتن يرى الفتنة تأتيه والبلية فيقول: هذه مهلكتي، فتذهب فتخف عنده، ثم تأتي ما هي أعظم منها فيقول: هذه مهلكتي، فتدق في عيني أو تدق في عيني أو تصغر في عيني عندما تولي وتأتي الفتنة الأعظم منها. وهكذا دواليك، حتى يعني إذا أراد الله بعبد نجاة أنجاه من هذه الفتن، وإلا أهلكه بهذه الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن والذي إذا ابتلي فصبر. إن السعيد من جنب الفتن والذي إذا ابتلي صبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل يبين لنا بأنه عندما تتولى الفتن وتأتي تترى تتتابع وتتتايع، فإنها كما قلنا تكون مهلكة لكثير من المؤمنين، حتى أن الإسلام بعد ذلك يقل ويقل ويدرس، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يكون إلى بعض الناس ما أدرك يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، لا إله إلا الله، لا يدرون لا صلاة ولا صيام. ثم بعد ذلك لا أحد من الذين قد أدركوا الناس على لا إله إلا الله يكون موجودا في هذه الدنيا حتى تقوم الدنيا على شرار الخلق، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله، لذلك قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذه المسألة مسألة تكون بعد مقاتلة الدجال، يعني هذه المسألة لا يمكن أن تكون قبل مقاتلة الدجال، بعد المقتلة العظيمة التي ستحدث بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان، بأنهم بعض الفسقة أو بعض الذين حادوا عن الطريق القويم من أهل الإسلام وهم فيهم التوحيد قد التحموا اتفقوا قل والوا كثير من أهل الكفر وقاتلوا معهم عدوا مشتركا فانتصروا، فيقوم القائم منهم فيرفع صليب ويقول انتصر كذا انتصر صليب، فيقوم المسلم يغار على دينه ويغار على توحيده فيقتله، فبعد ذلك يفرون إلى إخوانهم يأوون إلى إخوانهم من أهل الإسلام فيأتون كما وصف المسلم يأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 من هؤلاء أهل الكفر، ويقولون لا نريد قتالكم ائتونا بمن سبي منا، يعني نريد من قتل منا فقط، نريد نقاتل من قتل منا. فأهل الإيمان ما دام قد أووا إليهم لينصروهم وجب عليهم الإيش النصر، فقالوا لا إخواننا ونسلم لكم إخواننا. ثم بعد ذلك يشترطون شرطا ثلاثة، شرطة الأولى تبايع على النصر أو الموت فتموت، وشرطة من هذه الشرط تولي الزحف، وهؤلاء يقولون سنة فيهم لا يغفر الله لهم أبدا، لا هذه شو مع أن التولي من الزحف ليس كفرا لكنه كبير من الكبائر وهو تحت المشيئة، لكن هنا جزم أن مثلا أنه هؤلاء القوم لا يغفر الله هذه التولي في هذا الحين لا يغفر الله لهم. ثم بعد ذلك تأتي الشرطة الثانية أيضا تبايع على الموت، فتحدث المقتلة العظيمة من الجانبين ثم لا منتصر، ثم الجميع بعد ذلك يبايعون على ذلك فيجعل الله النصر لهم ويكون الموت كثر. بعد هذه المعركة يصرخ الصارخ ويقول الدجال في ذراريكم، فهذا هنا الدجال، وينزل عيسى عليه السلام ويصلي مع المهدي ومع الصفوف التي تراصت وتصطفت، فيقول المهدي تقدم يا نبي الله، فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة كما بينا قبل ذلك. وبعد ذلك يقاتلون الدجال بمن معه من 70,000 من يهود أصفهان، والدجال الخبيث كما وصفه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يرى عيسى إلا ويماع كما ينماع الملح، يعني يذوب يذوب كما يذوب الملح في ايش في الماء، وهو يعني عيسى عليه السلام اعطى الله قوه بانه مد بصري ونفسه يصل الى اي كافر فيذيب. الغرض المقصود تحت المقتله ايضا ويقتلوه، وعيسى عليه السلام يقتل الدجال. ثم ذلك الله تعالى يوحي الى عيسى اني اخرجت اقواما لا يدا لهم احد، لا قوه لاحد بهم، وهم ياجوج وماجوج يمرون على البحيره الطبريه، اولهم يمر اخرهم يمر، يقول هذا كان هنا ماء يشربون بهذه ويقتلون اهل الارض، حتى ان الله تعالى يفتنهم بانهم يعني يضربون الرمح في السماء ينزل بالدماء فيقولون قتلنا اهل الارض وقضينا على اهل السماء، فياوي عيسى بوحي من الله تعالى في علاء مع اهل الايمان الى جبل الطور، فيدعون الله جل في علاه بأن الله يعني يطهر الأرض من هؤلاء، فالله تعالى يبعث عليهم الموت فيميت يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يعيشون عواما يسيرة في رخاء ونعائم وخي، حتى أن الوحش الأسد الضاري يلعب به الصبيان، حتى أن الحية الطفل يلعب بها، والرمان كما يقولون تكفل القبيلة وقشر من يكون غطاء لهذه الكهف، من بركة من هذه بركات الإيمان الإيمان. ثم بعد ذلك تأتي ريح، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الريح هذه تأتي من قبل اليمن لينة لا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. عندنا إشكالان، الإشكال الأول في حديث لا تقوم الساعة إلا حتى لا يقال الله الله، وفي رواية أخرى على شرار الخلق، وعندنا آية عندنا حديث آخر لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، هل هذا تعارض أم لا؟ وأيضا حديث أن الريح التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن اليم ما تكون تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وعندنا حديث آخر جاء من الشام لا من اليمن، وهل هذا تعارض أم لا؟ أما تنادي المسائل العلمية العقدية في هذا الباب، نحن نعتقد بمجمل المسألة بأن الأرض لا يمكن أن يكون عليها أحد يقول الله الله، بل يسرى على القرآن يعني يرتفع المصحف من الصدور إلى السماء وتنقض الكعبة حجرا حجرا ولا يكون في الأرض أحد يقول الله الله على هؤلاء تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. هذا الأصل الأصيل الذي نؤمن به ونعتقده. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، نقول نعم هذه الطائفة من الأمة على الحق ظاهرين إلى أن تأتي الريح فتقبض الجميع، فهم ظاهرين إلى توقيت أن تأتي الريح فتقبض، لأنه قال ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. نعم صحيح، وهم يكونوا على ذلك ولا أحد يخالف عندما تأتي الريح فتقبض كل مؤمن بعد ذلك. وأما قول السلام الريح من اليمن، الحق بأنه لا مفارقة لا, لا, لا خلاف أو لا مضاد بين، يعني لا تضاد بين قول السلام أن الريح تكون من اليمن أو الريح تكون من الشام، أن الريح هذه هي الريح. لا يمكن أن يقال أن هذا الحديث يثبت إيش؟ يثبت مرتين ريح من اليمن أو ريح من الشام، لا هي ريح واحدة. وهذه الريح لها مبدأ وإيش ومسار، مبدأها من اليمن ومسارها الشام. حتى لما يقتل الدجال يقتل من وين؟ يقتل في الشام، وحتى نزول عيسى نزوله وين؟ في الشام. فيبقى إذن المسألة لها مبدأ ومسار، مبدأ الريح من اليمن ومسارها الشام، ثم تأتي تقبض كل مؤمن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. والحديث الباب الثاني الذي قالت أو الحديث الثاني في الباب بأن سلم قال بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال يعني سارعوا سابقوا تنافسوا، وهذا الأصل في المؤمن كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا ليست المسألة على المسابقة للدرجات، بل هنا المسارعة والمسابقة للنجاة الأول في السعة قبل الفتن التي تأتي تترى، كانت المسارعة والمسابقة والتنافس كان على الدرجات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما دأب الصحابة رضوان الله عليهم، كما عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فذهب ينظر كيف كان يتعبد الله تعالى ليتنافس معه على الخيرات، لما لم يجد لا كثير صلاة ولا صيام ولا غير ذلك ولا صدقة قال له أنا أبيت وليس بصدري لأحد شيء وما حسدت أحدا على نعمة أنعم الله عليه. قال هذه التي لنقوا عليها نقاء القلوب صفاء القلوب، ولأن محل نظر الله جل وعلا في القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. القلب الذي امتلأ حقدا الذي امتلأ بالحقد والحسد والغل وأيضا طلب الدنيا وطلب الوجاهة والسلطان لا يمكن أن يرتقي عند ربه دل في علا. فقال هذه التي لا يمكن أن يعني نصل إليها. وأيضا عمر بن الخطاب لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمة للنفقة جاء بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر لطالما سبقني. فلما قال له سلم ما تركت لأهلي قال تركت لهم الشطر الثاني، فقال له سلم وأثنى عليه خيرا جاء أبو بكر بكل مالي، ولما سئل قال تركت لهم الله ورسوله. علم قدرا عمر الخطاب فقال والله لا أسبقك بعد أو لا أسبقك بعد أنت لا تسبق لا أسبقك بعد اليوم. هذا التسابق والتنافس هذا قبل الفتن في زمن الساعة، أما في الفتن المسارعة والمسابقة كلها على النجاة، لأن الفتن فتاكة، الفتن قتالة، الفتن تعصف وتستك لا تترك أحدا بحمل حول. وأنت ترى شب أوارها وما منا من أحد إلا وقد أصيب بها، ويعلم الله جل في علاه. يعني نسأل الله أن يثبت لنا جميعا الديانة، ونسأل الله أن يختم لنا بالإسلام وبالإحسان وبالصلاح. فهنا قوله سلام بادروا يعني سارعوا إلى النجاة، إياكم ثم إياكم، فإن الفتن لا تلكؤ فيها، لأن سلام قال من استشرفها استشرفته أهلكته. وزي قال من سمع بالدجال إيش فلين عنه، لابد أن تفر فراك من الأسد، هذا الأصل. فقال بادروا بالأعمال يعني بادروا بالأعمال الصالحات، ليس كل عمل، بادروا بالأعمال. وهنا العلماء يقولون الأعمال على قسمين، أعمال على كثرة وأعمال على إتقان. والمطلوب عند ربنا جل في علاه ليس الكثرة ولكن الإتقان بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الكثرة بذلك فإن الله لا يمل حتى تمل، لكنه قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك المرأة التي ساقت الكلب عمل يسير، لكن كان إيش؟ كان متقنا من ناحية الإخلاص واليقين والتقرب إلى الله جل في علاه ونقاء القلب، هذا الذي ارتقى بالمرأة إلى تكفير السيئات والمعاصي والكبائر التي وقعت فيها بسبب الإخلاص لله جل في علاه بعمل القلوب. قال بادروا بالأعمال، والأعمال متنوعة، إما الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، والمطلوب الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. بادروا بالأعمال فتنا يعني عندما تهجم عليكم الفتن، سارعوا لأن الفتن ستهجم عليكم. وهذا أيضا فيه من السنة الكونية أن الفتن لابد أن تقع على هذه الأمة، فقال سارعوا قبل أن تهلك الفتن، قبل مجيء الفتن، وهذه معناها إما أن يقول بادروا عندما تقع الفتن، وإما أن يقول بادروا عندما تقع بوادر الفتن اللي هي الوسائل والإرهاصات التي تثبت أن الفتنة قادمة قادمة لا محالة. فقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. انظر كيف أن سلم يصف هذه الفتن كقطع الليل المظلم، المظلم ليس فيه سمت إضاءة، والمعنى هنا له معنى بعيد جدا. ما هو المعنى البعيد صبري؟ وقلت المشيرين صحيح صحيح، هي في إجابات، كل إجاباتكم إجابة صحيحة، لكن هي أنت ابتدأ لما يقول قطع فتن كقطع الليل المظلم، الظلام الدامس الذي يحجب الرؤية تكون فيه سرعة الهلكة. كيف تستنير بك الطريق؟ سرعة الهلكة بالظلام الدامس، أي حفرة صغيرة يقع فيها الإنسان يموت، انتهى الموضوع، لا يستطيع بحال من الأحوال. لذلك هم قالوا لما وقفوا وقفوا على ما كانوا عليه وانقشعت الغمة وجدوا نفسهم على نفس الطريق والباقي يمينا وإيش وشمالا. فكأنه سلم يصف يقول فتن كقطع الليل المظلم، يعني فيها سرعة الهلكة، فيها سرعة الهلكة، الإنسان إذا لم يرى إذن فالهلكة على الأبواب. هذه الأمر الأول الذي يلفت الانتباه الحديث إليه. الأمر الثاني قطع فتن كقطع الليل المظلم، عدم الإضاءة، وعدم الإضاءة الإضاءة لا تكون إلا بالعلم، معناها خفوت الإيش العلم، اندراس العلم. ولذلك النبي قال لا تقوم ساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. فيبقى إذن هذه أيضا نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرور العظيمة في هذا الزمان هو إيش قلة العلم وتراجع العلم إلى أن يندرس هذا العلم. والله جل وعلا لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، الله شكور من منحه هذه النعمة وكان حقا قائما بها لا يمكن أن ينتزعها منه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لذلك قال بادروا بالأعمال فتنا كالليل المظلم كقطع الليل المظلم. قال ثم الآن يبين لك تفسيرا على الهلكة وسرعة الهلكة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كفر، هذه الهلكة ليست بعدها هلكة، الرجل على الإيمان وبينه وبين الجنان ذراع، فيأتي الكتاب فيمسي كافرا فيموت على الكفر. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. هذه مسألة لا يمكن أن يقف معها أحد بأمان، وعقاب الله وعذاب الله جل في علاه وخيم لا يستطيع أن يتصوره أحد. أنت ستكون وحيدا فريدا في القبر ولا تدري ما يحدث لك، ثم بعد ذلك لما تقوم أمام ربك جل في علاه الأمر أعظم مما أن يتصور من أن يتصوره الإنسان. الخطب عظيم، يدلهم الخطب ويشتد الكرب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا النيران عندما تأتي قال يجرها 70,000 ملك، والملك كما قلت بجناح الملك ممكن يهدم الدنيا بأسرها، 70,000 ملك ولها 70,000 إيش زمام، زمام ما هذه النيران. والله جل وعلا يقول إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة، نعوذ بالله من الغزلان. الغرض المقصود أن السلام كأنه يبين الظلمات التي تكون في الفتن، قال يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، قال ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أعوذ بالله من الغزلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، الفتنة يستشف لها فتأتي فتأتيه الفتنة فتقتله فتفتك به. ولذلك حذيفة قال من رام أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر إلى قوله قبل الفتنة وينظر إلى قوله بعد مليء الفتنة، ينظر إلى هذا القول هذا القول، هذا الذي مقياس لمعرفة أصابته الفتنة أم لا. لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه فتنة من أعتى الفتن، لأنه يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم قال بعدما يكفر يبيع دينه بعرض، وطبعا كافرا هنا الحق بأن الظاهر فيها أنه كافر خرج من الملة، هذا الظاهر فيها لأنها فتنة وشديدة. قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني آثر الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال الله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وأنت لو ضربت مثلا لهذا ضربه الله تعالى في كتابه عندما قال واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل كلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من سعر بهم النار ثلاث، عالم ما تعلم علم الله جل في علاه. لكن لما كان الأمر كما قال في الرعيل الأول كانوا ينظرون إلى ربهم لكن ممكن النوايا تتبدل، قال ابن عيينة طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولتعلم عظم شدة الفتن حتى على من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين لهم في رواية قال خير أمتي قرني الذين قال فيهم الله تعالى هم يدخلون دخولا أوليا في قولي كنتم خير أمة أخرجت الناس. انظر إلى بعض الفتن التي أتت على الصحابة ماذا فعلت به، بعض الفتن فقط التي أتت على الصحابة. عمر بن الخطاب كانت الفتنة عظيمة جدا بقتل من بموت من بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث لعمر بن الخطاب؟ أرأيتم ماذا حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول محمد ما مات ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي، وسيأتي وأشهر السيف، وقال من قال إنه مات لأعلونه بالسيف حتى يخرج عمر بن الخطاب ويقرأ عليه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وانظر أيضا إلى فتنة هم حسبوها فتنة ليست بفتنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن بعض الشروط بعض الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله، قالوا اكتب محمد عبد الله، قال من محمد ابن عبد الله، فقال من جاءنا منكم نرده ومن جاءكم منا فلا رده الله علينا. فماذا حدث عمر الخطاب؟ قال أسنع الحق أليس الباطل لمن أعطي الدنيا في ديننا، ليست بالهينة، أمور يختبر الله فيها الانقياد والاستسلام من العباد. فجاءت الفتن وأجلت لنا أمورا صعيبة ليست بالهينة. من ذلك أيضا بأن الإمام أحمد الفتنة العارمة جاءت وفتنت بكثير من العلماء، ولكن ثبت فيها من ثبته الله جل في علاه المأمون يأتي بجميع العلماء للقول بخلق القرآن، فتنة عارمة فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، والإمام أحمد يتجنبها لكنه لما أصيب بها ثبته الله ثباتا عظيما عندما قال القرآن كلام الله. لذلك قال الإمام المديني قال ثبت الله هذه الملة بالإمام بالخليفة بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد حين الفتنة. العجيب أيضا من ذلك بأن الفتنة التي أصابتهم محمد صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب وقام لهم بالمرصاد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. والعجب في ذلك أن الإنسان يقول بعرض، ما قال بالدنيا، قال بعرض من الدنيا. أبخس الناس كما قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، قال بدنيا مش بعرض. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقلل من شأن حتى الصفقة يبينها أنت ماذا تفعل، قال بعرض من الدنيا. فقال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدنيا غيري. فهنا يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا، والدنيا عند الله دنيا حقيرة لا تساوي شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل الدنيا التي لا تساوي شيئا بالشات الإيش بالشات الميت الأسك فيها عيب في الأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباه أصحابي وقال ماذا تقولون في هذا، يعني تشترون بهذا الدرهم؟ قال ولا بدرهم، إنه لإيش؟ إنه ميتة، يعني لا يساوي شيء عندنا. قالوا ولو كان لم يكن ميتة إنه إيه؟ معيب لا أسك، عنده عيب في الأذن. فقالوا معيب، فقال الدنيا أهون على الله من هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدنيا، يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحقر من شأن من يفعل ذلك، بل ويحقر من شأن الصفقة. الصفقة هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى بأن الله أحيا رجلا من أهل النيران، فيقول أرأيت لو امتلكت الدنيا أو كانت الدنيا بأسيرها لك من الفضة والذهب، يعني امتلكت الدنيا ذهبا وفضة، أكنت مفتديا بها بأسيرها من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. فقال الله جل في علاه قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني ولا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. نعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا، ونعوذ بالله من أن نرتد عن ديننا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من ذلك، إذا كثر الخبث اشتدت وازدادت الملاحم والفتن. من وين هذا؟ لا هو الربط فين؟ الربط فين؟ في نفس اللفظة الأولى يا إخوة، تفضل. في نفس اللفظة الأولى. لا تقوم الساعة، قيام الساعة معناه إيه يا حبايبي؟ زلزلة الأرض وانهيارها وانطباق السماء على الأرض، مش هذه البلاء الشديدة؟ جاءت إيه؟ متى جاءت؟ مش انفتن، جاءت بكثرة الخبث لا يكون أحد في الأرض يقول الله الله تنقض الكعبة يسرع على القرآن. مفهوم الكلام اللي بيقول مفهوم. فجاءت البلاية أعظم البلاية جاءت بكسرة الخبث بأنه يسرع على القرآن وتنقض الكعبة لا يبقى في الأرض مؤمن وشراء الخلق هم الذين يكونون في الأرض. الفائدة الثانية رحمة الله بالمؤمنين من وين؟ بعث ريح لقبض المؤمن لا يرى هذه الزلازل والمحن الشديدة التي تقع على الأرض. الثالثة خطورة الفتن والنجاة منها. خطورة الفتن ظهرت فين بقى نجات منها؟ في الأحاديث. ممتاز بادروا بالأعمال لكن ليست هذه هي النجاة. هي النجاة نفسها لم قال ذلك لكن أقصد هذه لها لوازم. ممتاز بادروا بالأعمال والأعمال لا تقبل عند الله إلا أن تكون صالحة. وهذا يحتاج إلى إيش؟ علم. والعلم يحتاج إلى معلم والمعلم هو العالم. إذا تبدد ظلمات الفتن بإيش؟ بالعلم. نعم هذا هو صحيح. فإذا ظلمات الفتن لا يبددها إلا العلم لأن قول السلام بادروا بالأعمال الأعمال لا تكون إلا عن علم حتى تصح الأعمال ويصل بها المرء إلى رضا الرحمن. لما هي كل الفتن كل الفتن لأن فتن الشبهات والشهوات وإن كانت الشهوات أخف من الشبهات لكن الشهوات قد تعمق وتكون أشد من الشبهات لأن أصل الشهوات الهوى. أصل فتن الشهوات الهوى وهو أصعب ما يكون. نعم. وإلا فالفتن الأخرى فتنة النساء والمال والأولاد يكفرها الصلاة والصدقة كما قال حذيفة رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد قال الإمام النووي رحمه الله كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا من جاب بن الحارث التميمي.
التميمي الكوفي ثقة وروى له مسلم وابن ماجه.
وسهل بن عثمان.
سهل بن عثمان هو من الحفاظ ولكن بعض العلماء قال أغرب له بعض الغرائب أغرب قليلا لكن من الذي له إيش الكمال في هذا الباب وماذا بعد لكنه ثقة حافظ روى له مسلم.
وعبد الله بن عامر بن زرار الحضرمي.
ويعني قد تكلم فيه بعض العلماء لكنه جاء مقرورا مع سهيل بن عثمان. بعضهم قال صدوق وبعضهم قال فيه شيء من الضعف لكن هو حديثه لا ينزل عن درجة الحسن روى له مسلم وأبو داود.
وسويد بن سعيد.
سويد بن سعيد بعض العلماء قال كان رجلا صالحا صدوقا في نفسه لكنه كان يتلقن والتلقين ضعف كان يتلقن فيقبل ولذلك أفحش فيه القول ابن معين. ابن معين أفحش فيه جدا القول.
والوليد بن شجاع.
ترى أن الإمام مسلم حتى لو أتى ببعض الضعفاء مقرون روى له مقرونا.
قال والوليد بن شجاع.
الوليد بن شجاع ثقة روى له مسلم وداود والترمذي وابن ماجه.
قال سهل ومنجاب أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. قالوا حدثنا علي بن مسهر.
معروف علي بن مسهر وهو من الثقات روى له جماعة وإن كان بعضهم يرى أن له بعض المخالفات يعني الغرائب.
عن الأعمش.
الأعمش الثقة السبت الفحل روى له الجماعة لكنه كان مدلسا وما يقولون في تدليسه يعني يدلس عن كل أحد لذلك عنعنة فيها ما فيها من النظر. عند المتأخرين يرون كل حديث فيه العنعنة لا يقبلونه خلاص مدلس. أما عند المتقدمين فلا فينظرون بالقراء المحتفة وينظرون بهذا ويقولون لو كان سمع من هذا الشيخ فكل حديث له يكون على السماع إلا ما دل الدليل الخاص على أنه إيش لم يسمع وهذا أضبط. هذا قول المتقدمين أضبط من قول المتأخرين روى له الجماعة.
عن إبراهيم
النخعي وهو من النبلاء من خيار السبعين روى له الجماعة.
عن علقمة
تابعي يروى عن إيش عن تابعي وهما من تلاميذ عبد الله بن مسعود. شوف هنا أيضا وإن كان قد نزل لكن هذا يدل على النبل لأن ابن عينة قال نبل المرء يعرف من أنه يأخذ العلم من إيش ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو قرين له. طيب عن علقمة وهو تلميذ النجيب لعبد الله ابن مسعود روى له الجماعة.
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.
عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل وهو من أعلم الصحابة بالقرآن.
أنه قال لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي
وهو إسحاق بن راهويه ثقة ثابتة رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي
ومحمد بن رافع
مقرونا بمحمد بن رافع ومن الثقات أيضا رواه جماعة.
واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا قالوا حدثنا يحيى بن آدم
يحيى بن آدم من الثقات من رجال الصحيحين.
قال حدثنا ابن أبي زائدة
نعم وهو أيضا من رجال الصحيح من الثقات من رجال الصحيح عن أبي زائدة
عن أبيه
قدامة وإن كان في بعض الكلام لا يضر لكنه ثقة نعم.
عن أبي إسحاق
أبو إسحاق السبيعي من الثقات الأثبات وهو من فحول المحدثين رواه الجماعة.
عن الأسود
وإن كان قد عنان فهو مر طالما في صحيح مسلم أكيد في يعني على الصحة. الأسود بن يزيد من الثقات الأثبات من خيار التابعين رواه الجماعة.
عن أبي موسى
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه صاحب الجليل قاضي القاضي اللي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما وقاضيا ومرشدا ومبشرا ونذيرا.
أنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. وعن الأسود أنه قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن وذكر بمثله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت أو ما ذكر من نحو هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى
من الثقات الأثبات رواه له الجماعة كما مر علينا كثيرا.
وابن بشار
محمد بن بشار بندار وهو قرين له اشترك في جميع الشيوخ حتى مات في إيش سنة واحد ثقة ثابتة رواه له الجماعة.
واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر
من الثقات الأثبات محمد جعفر مر علينا كثيرا صراحة هو مين غندر اللي هو من أروى أصح الناس كتابا عن من عن شعبة.
قال حدثنا شعبة
شعبة أمير المؤمنين في الحديث الذي قال أيحسب أحدكم أن يدلس في حديث المسلم وأنا حي روى له الجماعة.
عن أبي إسحاق
هنا لفتة عظيمة جدا أن شعبة أبو إسحاق مدلس شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث يعني ما يهمك أي عنعنة كفيتكم تدليس ثلاث أبو إسحاق السبيعي قتادة والثالث من الأعمش الثالث الأعمش إذا رأيت شعبة فلا تنظر بعد ذلك روى له جماعة. أبو إسحاق طبعا من الفحول من ثقات الأثبات.
أنه قال سمعت أبا الأحوص أنه قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله فقال إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص أنه قال كنا في دار أبي مسعود مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف فقال عبد الله فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو مسعود أما لئن قلت ذاك فقال أبو موسى أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا
قلت أنا اللي قلت. طيب هو يحدث من أمامه.
قال أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حججنا. عن زيد بن وهب أنه قال كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث وحديث قدبة أتم وأكثر. عن عبد الله أنه قال في قول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ذكر الآية ثم قال على قراءتي من تأمروني أن أقرأ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. قال: وعن مسروق عن عبد الله أنه قال: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وعن مسروق أنه قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، وقال ابن نمير عنده: فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود، فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء، لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة.
جزاكم الله خير. الكلام هنا موصولا على فضائل الصحابة رضي الله عليهم: خير أمة أخرجت للناس، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هؤلاء الذين قدمهم الله على الجميع، هذه الفضائل المفصلة لهؤلاء الأخيار الأبرار الذين هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فضائل عبد الله، فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الوسادة والنعلين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أعلم الصحابة، ومن أعلم الصحابة بكتاب الله لا في علاه، ومن أتقن الصحابة قراءة للقرآن، كفاه منقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه، قال: اقرأ عليه القرآن. فقال له النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقرأ عليك، عليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ في قول الله تعالى، قال: فكيف إذا رئنا من كل أمة بشهيد ورئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فإذا بعينيه إيش تذرفان. وأيضا من مناقب مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث واستحث واستنهض الهمم للتعليم من ابن مسعود، عندما قال: خذوا القرآن من أربعة، وذكر منه ابن مسعود كما سيأتي تفصيل ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المسجد وكان معه أبو بكر وعمر، كانوا يتسامرون في مصالح المسلمين، فمروا على ابن مسعود وكان يقرأ قائما يصلي، فكان يقرأ، فقال: اقرأ ابن أم عبد، اقرأ ابن أم عبد. ثم قال: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. ثم قام عبد الله بن مسعود يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: سل تعطى، أو سل تجب، سل تجب، سل تجب. فذهب فبشره أبو بكر، ثم قال له: بما دعوت؟ لأنه قال خلاص في الإجابة هو الآن: بما دعوت؟ فقال له: قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. فبشر أبو بكر بذلك. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وكان على شجرة يريد شيئا وهم يضحكون، قال: ما يضحككم؟ قالوا: نضحك من دقة ساقه يا رسول، ألا ترى دقة ساقه يا رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة، إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان جميع من الصحابة يقولون: كنا لا نرى أحدا أشبه وأقرب بالرسول صلى الله عليه وسلم بسمته ودله ومشيه من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان أكثر ما يدخل على ويلج على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حتى حسب الصحابة أنه من أهل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نال شرف أن جز عنق هذا الكافر أكفر أهل مكة على الكلام على أبي جهل، نال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود شهد بدرا، هاجر الحبشة، يعني هو نال كل الشرف، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد بأسرها، يعني هو من أهل بدر وهو من أهل بيعة الرضوان الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيعة الرضوان، قال: لا يلجي النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، وكان منهم ابن مسعود. وأيضا قول جبريل لما قال النبي الأمين: من خير الناس فيكم؟ قال: أهل بدر. قال: ونحن خير الملائكة فينا هم أهل بدر وابن مسعود من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعثه عمر الخطاب قاضيا معلما مرشدا إلى الكوفة، ومعه وبعث معه أبا موسى الأشعري. كفى منقبة لابن مسعود أن أبا موسى الأشعري مع علمه مع دينه مع حفظه كان لا يقدم عليه أحد، كان يقول لا تسألوني وفيكم مثل هذا البحر، وكان ذلك بسبب أنهم جاءوا فسألوه عن مسألتين. المسألة الأولى في المواريث، عندما قال لهم مات رجل عن بنت وبنت ابن وأخت، فهو أجاب أبو موسى الأشعري البنت لها النصف والأخت لها النصف، ثم ذهب فقال سألوا ابن مسعود، فلما سألوا ذلك قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لي فيها سنة. ضرب لنا أروع الأمثلة على أن الضلال كل الضلال أن الإنسان يخالف السنن إذا كان يعني قد عالما بها، فقال لي فيها سنة. ثم بين لهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ثم الباقي تعصيبا مع الغير للأخت. فقال كيف تسألون فيكم هذا البحر؟ والمسألة الثانية برجل مات عن امرأة عاقدا، مات عن امرأة وكان عاقدا، فقال اجتهد رأيي وقاس، لكنه قاس هنا في هذه المرة وأصاب السنة عندما قال لها مهر لها، وهو لم يفرض لها فرضا، قال لها مهر المثل، لها مهر المثل وعليها العدة، لها مهر المثل وعليها العدة. قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في واشق بروع بنت واشق كما قضيت، فابتسم وسجد لله جل في علاه شكرا على أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كفاه منقبة أنه كان ينشر السنن ويحارب البدع ويحافظ على السنن. لما دخل على القوم الذين يسبحون يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100، قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب الضلالة. فقالوا ما والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، وهو كان سريع الإجابة عندما قال وكم، اللهم كن معنا اللهم كن معنا اللهم كن معنا، الموفق حقا المسدد من وفقه الله لرفع علاه، والمغزول بحق من وكله الله لنفسه، اللهم لا تكلنا لأنفسنا اللهم لا تكلنا لأنفسنا اللهم لا تكلنا لأنفسنا. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. هذا بالنسبة للكلام على مقدمة الفضل، فضل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ويقال أنه كان سادس ستة قد أسلموا، كان سادس ستة فهو من السابقين الأولين رضي الله عنه وارضاه. قول الصاحب الجليل قال كنا نعد ابن مسعود من أهل البيت لكثرة دخول ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم وخروج ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا كان يأخذ النعلين يحمل النعلين ويلبسهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ العصا يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، لو في أي مخاطر في الطريق يمشي أمامه، هذا من الأدب أن تمشي مع المعظم أمامه حتى لو كان هناك سمت خطر في الطريق أنت الذي تستقبله. فكان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا وهو الذي يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وكان يدخل البيت. فقالوا كنا نعده من أهل البيت، وهذه فيها منقبة عظيمة لابن مسعود دلالة على قربه بل شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طلبوا منه أن يقرأ قال يعني أتأمروني أن أقرأ على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ لا يقال هذا كبر ولا يقال هذا يرى نفسه، هو الحق رحمه الله من عرف قدر الناس، هو يعلم أنه أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ذهب يرمي الجمرة الكبرى قال هذا موضع الذي أنزلت عليه سورة البقرة، والذي نفسي بيدي ما من آية نزلت إلا أعلم كيف نزلت متى نزلت أين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه تضرب إليه أكباد الإبل لائي لرحلت إليه. دلالة أنه يرى أنه أعلم الصحابة بالكتاب، وهذا حق، هو من أعلم الصحابة لم يكن هو أعلم الصحابة، ولذلك قال لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنني أعلمهم بكتاب الله. وهذا الآن إظهار لوضعه، لا يقال بقى أنه يتكلم عن نفسه كثيرا أو يقول كذا، لا، هذا الرجل أراد أن يظهر أمرا يلتف الناس حوله فيأخذون منه العلم. قال ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنني أعلمهم بكتاب الله فأقروه. المنقبة هو أنهم جميعا أقروه، وما أحد أنكر عليه هذا الباب. وهذه وإن كانت تزكية للنفس لكنها تزكية للنفس لإظهار ما عندهم العلم ليستفيد الناس. التزكية للنفس تكون مذمومة إن كان النابع أو إن كان الوازع لها هو إيش؟ العجب أو إظهار أن يشمخ بأنفه أو يرتفع عن الناس أو يظهر نفسه من أجل الوجاهة أو من أجل السلطان أو من أجل عرض الدنيا. ولا يدخل في ذلك يوسف عليه السلام، يوسف قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علمه وزكى نفسه بذلك، وما أراد خزائن الأرض ليأخذ الخزائن لنفسه بل ليعم الخير على البشر وعلى الناس. قالوا إن كان هذا الوضع فله أن يقول بذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألوها عن هذه المسألة قالت على الخبير سقط، على الخبير سقط. وهنا ختم المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة نفر، خذوا القرآن من أربعة نفر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من ابن أم عبد، وقال معاذ، وذكر أبين، وذكر سالم مولى أبي حذيفة. الأربعة هؤلاء هم أعلم الناس، من أعلم الناس بكتاب الله الرحمن، ولكنه صدر الباب بمن؟ صدر الباب بابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذه منقبة عظيمة لابن مسعود، وأن الله تعالى قد من عليه بإتقان القرآن ومن عليه بإتقان الكتاب، لا سيما وأن أعلم الناس حقا من كان أعلم بكتاب الله جل في علاه، وأعبد الناس حقا من كان تاليا ذاكرا متعبدا بهذه التلاوة لربه بكتاب الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولذلك قال الله جل في علاه الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون، يعني يؤمنون حق الإيمان. هناك من يتلو لكن ليس حق التلاوة، هزا كهز الشعر، أو يتلو دون تدبر أو دون عمل، هو يتلو وله الأجر في التلاوة، لكن لم تكن التلاوة تلاوة إيش؟ تلاوة حق. أولئك الذين قال الذين يتلونه حق تلاوته، لذلك ابن عباس قال حق تلاوته أن يحفظ حروفه وأن يعمل بحدوده، أناء الليل وأطراف النهار صياما قياما تعبدا، كان خلقه القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذوا القرآن من أربعة، وذكر ابن مسعود أولا، وكان ابن مسعود كما قلنا أعلم الناس. أخذوا على ابن مسعود أمور بأنه لما قرأ فاقطعوا أيمانهما، والله تعالى قال فاقطعوا أيديهما، وقرأ أيضا في كفارة اليمين قال فصيام ثلاثة أيام متتابعة. الحق أن هذه كلها قراءات إيش؟ تفسيرية، هذه قراءات تفسيرية. وأما أن المعاودتين ما كانت في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، أقرب الأقوال أن ابن مسعود قال ذلك اجتهادا منه، ثم طرح هذا القول للإجماع الصحابة على أنها من القرآن، وقد أتتنا إيش؟ متواترة، وقد أتتنا متواترة. الفوائد المستنبطة في ذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أولا من فضل أصحابه صاحب وساحب، فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أيضا من مدحه لأصحابه وإنزال الناس منازلهم، وهذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نبل المرء يعرف أن ينزل الناس منازلهم، يعني حتى ولو كان في الغضب والرضا، ولذلك كان يقول وقال وأسألك كلمة الرضا، كلمة الحق في الغضب والرضا. الفائدة الثانية، احنا ما خدناش أيضا الفوائد في طلحة صحيح؟ طيب ماشي. فضل المرأة قد تكون عاقلة رشيدة فتنتفع الأمة بها لكنها لا تتقدم، مثل من وين هذه؟ ها أم سليم عندما قالت أرأيت صاحب العارية طلبها، وكانت عاقلة لبيبة تقيس وتظهر وأدخلت على الرجل ما وقع عليه بسهولة ويسر ورفق، حتى دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم البركة، وكانت قدم سعد على زوجها، لأنها ببركة دعوة السلام رزقها الله 10 من الولد يحفظون كلهم الإيش؟ القرآن. فضل الإبضاع في طاعة الله جل وعلا، يعني أن يكفي امرأته وفي بضع أحدكم إيش؟ صدقة، وكانت صدقة أيما صدقة رزقه الله بها الولد الصالح، وبعدها تترى جاءت الأولاد الصالحون. عدم رجوع العالم عن اجتهاده دلالة على إتقانه، إن لم يكن هذا نابعا عن هوى أو عن تكبر، هذا دلالة على. ولذلك الزهري قال أنا أخذ ممن لا يتراجع، من حافظ حديثا ولو كان على الخطأ لكنه لا يتراجع، هذه دلالة أنه إيش؟ أنه قد أتم الحفظ في ذلك. من وين هذه؟ ابن مسعود أتريدون على من؟ على قراءة من تريدون أن أرجع إلى قراءتي أو أقرأ على قراءتي؟ لا يرجع عما يتبنى لأنه كان فحلا، لا سيما مثل ذلك يقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خذوا القرآن من ابن أم عبد. فضيلة السير مع رسول الله كانت منقبة عظيمة لابن مسعود فقط لأنه إيش يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج مع فضيلة السيد. وذلك أيضا ما نقول هذه منقبة من ترى أن الله جل في علا ألسقه بالصالحين فله منقبة الصالحين. كان الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة. طبعا صاحبه بعث قال تحب الصالحين وأنت سيده لعلهم ينالون بك إيش شفاعة. والحق يعني الإمام العلم الإمام الشافعي لا يحتاج إلى يعني هذا الثناء. لكن أنا سمعت في الخطبة ثناء عطرا جميلا جدا أدهشني في قول امرأة في الشافعية أنها قالت كان يحسن الوضوء في الثناء عليه بعد ما مات. فعن هذا الكلام طبعا فيه نظر يحسن الوضوء يعني الشافعية كان يحسن الوضوء هي كانت تقصد يحسن الوضوء اللي هو الطهارة الطهارة الباطنة للطهارة الظاهرة. يعني كان يحسن أن ينقي الغلة والحسد والحقد من إيش من قلبي فيعمر فيه اليقين وحسن الظن والإخلاص. وهذا يظهر عند فراش موتي عندما قال دعوت الله وتمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. الله أكبر ما ينسب لي حرفا واحدا. وقال والذي نفسي بيدي ما نظرت أحدا قط على الغلبة وما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق إيش الحق معه. اللهم ارزقنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا يا رب العالمين. الأخيرة أصدق الله يصدق. نعم قال أنك تعلم أني أحب أن أكون دخولا وخروجا في المدينة مع من مع النبي. وحبسته المرأة بالمخاض فلما اعتلت بالمخاض ارتفع ثم فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها المخاض. فأصدق الله يصدق ما صدق عبد ربه إلا وصدقه الله جل في علاه. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد بايعه للإسلام ثم سمع الهيعة فدخل على ساحة الوغى ثم رجع غانما فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه سهما من الغنيمة. قال لا ما بايعتك على ذلك بايعتك على أن أدخل ساحة الوغى فأضرب بسهم هنا فأكون شهيد أدخل الجنة. فقال أصدق الله يصدقك. في اليوم التالي جابوه أتوا به محمولا في نفس المكان الذي أشار فيه ومن صدق الله صدق الله. اللهم اجعلنا معك من الصادقين يا رب العالمين. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
يقول هل الملحمة مع أهل الكفر قبل قيام خلافة المهدي أم بعده؟
بعد ظهور المهدي تكون بعد ظهور المهدي.
يقول ما معنى رواية أو حديث متواتر وما معنى مدلس؟
طب سيأتي بقى في الحديث. يعني أنت مدلس معنى حديث خالص؟ اسمع البيقونية على الأقل. البيقونية دي شرحت للنساء وما أرى إلا الرجال هم الذين إيش سارعوا إليها.
أختي تقول أذكرك يا شيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. أنا أختي ملتزمة.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها الحياء ونسأل الله أن يشكر لها أن ابتدأت كلامها بالنصيحة بهذه. تفضل يا شيخ أبدأ السؤال من أول حبيب.
هي تقول أختي ملتزمة وعلى خلق مكتوب كتابها تقول إنني أستحي من زوجي جدا ولا أمكنه مني هل علي ذنب؟ وهي تذكر بالحديث الحياء من الإيمان.
جزاه الله خير. هذا حياء في غير موضع. يعني هذا حياء في غير موضع. هو أصلا أصالة العاقد زوج طيب فإذا كان قد دخل والسؤال جاء على أنه دخل ولا تمكنه، دي أثمة مش حقيقية، أثمة بذلك. أما إذا كان عاقدا فقط ولا تمكنه ف... حاضر يا شطار، حاضر، عارف حبيبي أنا بكمل. فأما إن كان عاقدا وهو لم يدخل وهو يقترب منها مثلا، فله أن يقترب، إلا أن يكون في بيتها وأبوها يرفض ذلك، لابد أن يحترم البيت وأهل البيت والأعراف، لا يقترب منها. أما إذا خرج معها خليه بقى، هو ذكي، لو خرج معها فهو زوجها أصالة، فهي تمنعه مما منع منه العرف، تمنعه مما منع منه العرف. وإلا بقى أنت تستحي من زوجي، وهو بعد ذلك لما يرى الحياء منك يستحي هو أيضا، وبعد كده هتبقوا إيه إخوات حبايب إن شاء الله بعد ذلك. في النسبة إيش اللي هيحدث؟ طب الحمد لله شكرا، أو شوف جاي بشائر الخير. فالحق بأن الحياء لابد أن يوضع في موضعه، الحياء له مواطن، والحياء كله خير، والحياء من الإيمان، لكن له مواطن. الله جعل عقل إن الله لا يستحي من إيش؟ من الحق. فالحياء لما يوضع في غير موضعه فإنه لا يأتي بثماره المطلوبة. لكن جزاك الله خير الجزاء وأحسن إليك، وأيضا ليس معنى كلامي أن تفتح البوابة على مصراعيها، لكن هو يعني لأن الفتن عظيمة، في الفتن عظيمة في يعني في الساحة، فهو يعني مهما اقترب منك أو سلم عليك أو أخذ بيدك فقد أخذ أجرا وأخذت أجرا في ذلك. لكن المسألة لها ضوابط لا تتعدى هذه الضوابط.
يقول هل إظهار العمل يقتدى به يقدح في الإخلاص؟
إذا أظهر العمل ليقتدى به وهو يراقب قلبه هذا مأجور بفضل الله في علاه، لأنه من سن سنة حسنة الدال على خير كفاعله.
هو يقول ومن يترك العمل من أجل الناس خوفا من الرياء.
هذا الذي يترك العمل من أجل الناس هذا رياء، هذا رياء، يتركه من خوفا من الرياء فهو رياء، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وأن يتقي الله ربه جل في علاه، وأن يفعل العمل ولا يوقف عن نفسه الخير، أعتذر، ويراقب قلبه لله جل في علاه. نعم.
يقول هل من أتقن أبواب توحيد الألوهية ورسخ فيها رسوخا عظيما هل يمكن بذلك أن ينجو من الشرك الخفي؟
اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين إن شاء الله، لأن من أتم التوحيد أتم الله عليه كل الخير. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون.
يقول في قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الآية، يقول كيف نفرق بين التنافس والمسابقة والمسارعة في الخيرات وبين الحسد وتمني زوال النعم؟
طبعا السؤال نفسه فيه الإجابة، هذه مسارعة مسابقة في الخيرات، بأنه ينظر إلى أخيه فيغبطه لا يحسده، يقول ليتني أفعل ما فعل، كما قال مثلا بصريح الحديث في حديث الترمذي بسند صحيح عن أبي كبش الأنماري، قال الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله المال والحكمة، يسلط الحكمة على المال فهو يصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه، ورجل أتاه الله الحكمة لم يؤتيه مالا فقال لو رزقني الله مالا مثل ما رزق فلان لفعلت فيه مثل ما إيش، فهو تصارع هو يريد لو يتمنى يفعل ما فعل، قال فهما في الأجر سواء. لذلك كثير من الصحابة كانوا يتمنون الخير، علي بن أبي طالب قال ما تمنى، عمر بن الخطاب قال ما تمنيت الإمارة في يوم قط إلا في اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله. تنافس في الخيرات مطلوب محبوب مرغب فيه لرب من ربنا جل في علاه، وأما الحسد تملي نوال زوال النعم، الغبطة ثبوت النعمة مع إيش؟ مع أن يستجلب مثل هذه النعمة أن الله تعالى يرزقه مثل ما رزق فلان، وهذا تمني ليس فيه ثم شيء بل هو ممدوح عند ربي في هذا الباب.
يقول حكم تحميل المصحف على الفلاشات بالأموال.
طيب هو إذا باعوا الفلاشة، ما هو البيع يكون للفلاشة، هذا يجوز، لو كان البيع للفلاشة يجوز. طيب إذا كانت التحميل نفسه، إذا أخذ منه مسألة الكهرباء اللي بتدفع وأيضا الاستعمالات إنه مأجر يؤجر منه وقت الكمبيوتر، ممكن كان يستخدم في عمل آخر فأجر هذا التوقيت من أجل أن ينزله وأخذ هذا على هذا، هذا جائز باتفاق. أما إذا أخذ على أنه كبيع لهذا الباب يعني أنا لا أدين الله أنه لا يجوز.
هو أيضا بعد يقول هل يجوز بيع الخطب والملفات الدعوية؟
طبعا هو كما قلت لكم المسألة إذا كانت أشرطة فبيع الخطب، الخطب أهون من مسألة بيع القرآن وبيع المصاحف، الخطب دروس فيها ما فيها من الجواز ويتسامح فيها أكثر من غيرها، لا سيما وأن المسلم لما أعطى دنانير الفضة للمؤذن، وأيضا قال المسلم كل فلعمري لمن أكل برقية حق باطل، فلقد أكلت برقية حق.
يقول ما حكم من يفتي بعدم جواز تعليق ورق الدعوة إلى الله في المسجد لأنها تشغل المصلين أو تشغل مثلا؟
إذا كانت تشغل المصلين حقا يبقى لا تفعلها، ويجعلها في الخلف مثلا أو في أماكن لا تشغل المصلين. أنت ما هو شرعا لا تشغل المصلين، لكن هو يقول على الإطلاق لا، يضعها في مكان لا تشغل به المصلين.
يقول ما معنى التكفير باللازم؟
التكفير باللازم هذا من منهج المعتزلة، نكون لازم القول كفر فيكفرونه بلازم القول، وهذا سيأتي إن شاء الله بكلام على انحرافات العقدية للمعتزلة.
يقول في قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وفي الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل في هذين الآيتين الشرك الأكبر أم في الأصغر؟
إن الله لا يغفر، هات الآيات أنا.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وفي الآية الأخرى قول عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة.
نعم، ابن تيمية يرى بأن قول الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبر، لأنه أي يشرك هذا إيش؟ أن، طيب، والمصدر مؤول، أن والفعل المصدر مؤول، يبقى إن الله لا يغفر إشراكا، وهذه نكرة في السياق النفي تفيد العموم وهو الأقرب.
يقول ما حكم من يعظم الشيخ ويغضب إذا قيل له أنه أخطأ في هذه المسألة فيغضب ويغالي في تعظيم شيخ؟
ما هو الغلو، إنما أهلك ما كان قبلكم الغلو. نحن أمرنا بالتعصب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا التعصب لأي أحد، وكل يؤخذ من قوله وإيش ويرد، وهذا لا ينفي إن خطأت الشيخ أن تتأدب معه وتوقره وتبجله وتعرف مكانته، ولا تتعدى على ذلك بحال من الأحوال، لكن تحاول قدر الإمكان ألا تكون متعصبا لأحد كائنا من كان إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكتنفك جنباء الهوى فتصير يعني عابدا لهواك، أفرأيت أن اتخذ إله هوى؟ والغلو يهلك، فلا بد أن يكون المرء على بصيرة من أمره، وأن دائما يعمل بقول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى وصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، تكمله لشرح رساله ابن ابي زيد القيرواني، ما زلنا مع الكلام على اسماء الله الحسنى عدا وحفظا وتعبدا، لان الانسان لا يرتقي الى ان يكون عاملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه الا ان يحفظها عدا عن ظهر القلب، وان يتعبد بها لله جل في علاه ويظهر اثرها عليه تعبدا لله جل في علاه. فان الله كريم يحب كل كريم، غفور يحب كل غفور، رفيق يحب كل رفيق. من الأسماء الحسنى اسم الله جل في علاه الغني، كما قال الله جل وعلا الله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. وأيضا قال الله جل وعلا ووجدك عائلا فأغنى، وقول الله جل وعلا والله هو الغني وأنتم الفقراء. أما في الاستدلال بهذا الاسم، استدلال على هذا الاسم بقول الله جل وعلا ووجدك عائلا فأغنى، فهذا فعل، فإحنا على القاعدة نستدل على الأسماء بالأفعال أو بالصفات إن ورد دليل مستقل يثبت هذا الاسم. فمن أسماء الله جل في علاه الغني. نعم اصفر. نعم هذا صحيح. الغنى صفة ذاتية لله جل في علاه. ممتاز. والاسم واسم الله الغني يتضمن صفة الغنى. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. وهنا إذا قلنا بأن الله جل في علاه هو الغني، هو الغني بذاته سبحانه جل في علاه، الغني عن عباده سبحانه جل في علاه، لا يحتاج إلى عبادة العباد، ولا يحتاج إلى استغفار المستغفرين، ولا تعبد المتعبدين، ولا صدقة المتصدقين. ولا إشكال بأن يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كما قالت اليهود: استقرضنا ربنا فهو فقير نحن أغنياء. حاشاه، ثم حاشاه، كفروا بذلك والله، وركبوا الكفر على الكفر، ونالوا عقاب الله لا في علا. فنسأل الله أن يعني ينزل عليهم سحائب العائن تترى. أما بالنسبة لأهل الإسلام والإيمان، يعلمون بأن العباد هم الفقراء لله جل في علا، لأن قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت عبدي فلان كان مريضا، ولو عدته لوجدتني عنده. وفي رواية قال: لوجدت ذلك عندي، يعني أقرض عبادي الذين يحتاجون إلى القرض وتجد ذلك عندي. وأيضا عندنا الحديث الظاهر الذي يثبت غنى الله جل في علاه. قال الله جل في علاه، هذا حديث أشرف حديث عند أهل الشام، قال الله جل في علاه: قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. بل قال أيضا في نفس الحديث: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو الغني بذاته سبحانه جل في علاه، وهو الذي أغنى عباده سبحانه جل في علاه بالعطاء والجود والكرم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزل إلا بقدر معلوم. هو الذي أغنى عباده سبحانه جل في علاه، لا سيما أنه قال للنبي: ولدك عائلا فأغنى. فهو الذي رزق وأعطى ومنح وملك سبحانه جل في علاه، يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. طيب، والغنى كيف يتعبد به المرء لله جل في علاه؟ يتوسل بهذا الاسم: يا غني اغنيني، فيتوسل بهذا الاسم ويتعبد به لله جل في علاه، ويظهر ذلك عليه. كيف يظهر ذلك عليه؟ اولا غنى النفس، اذ الغنى غنى ايش؟ غنى النفس، والفقر فقر النفس. فمن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأن يكون غنيا بربه، أن يكون غنيا بربه، يعني أفقر الخلق للخالق، وأفقر الخلق للخالق هم أغنى الناس، ويكون بذلك متعبدا لله جل في علاه. الاسم الذي يليه الفتاح. الفتاح اسم من أسماء الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قال: وهو الفتاح العليم. وهذا دلالة واضحة جدا على أن هذا الاسم ثبت في الكتاب لله جل في علاه. أيضا يمكن أن نستدل له بذلك بقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح، يبقى هنا ما يفتح فتح الله تعالى، الذي يفتح، وهذا فعل، والفعل كما كنا يمكن استدلال به على الاسم، لأنه قد ثبت الدليل المستقل باسم الله جل في علاه الفتاح. أيضا نستدل على ذلك أيضا بقول بالدعاء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت إلى آخر الآيات. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذا كما قلنا هذه الأدلة تدل على اسم الله الفتاح، والفتاح هو الذي يفتح لعباده الخير ويغلق عنهم الشر ويفتح لهم مغاليق القلوب والعقول. فمن عظم الفتح على العباد العلم، من عظم الفتح على العباد العلم. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وأيضا من الفتاح هو أن يفتح الله جل في علاه على عبده، أو يفتح الله جل في علاه على عبده من أبواب الخير والبر، كما فتح الله جل في علاه على أبي بكر كل أبواب الخير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من منكم تصدق اليوم؟ قال: أنا. دع الفاجر. من منكم عاد مريضا؟ قال: أنا. من منكم أعطى صلى على جنازة؟ أنا. هذا فتح من الله جل في علاه، فقد فتح الله عليهم فتحا عظيما مبينا في أبواب التعاطي بفضل الله جل في علاه. قال الفتاح: طيب، وكيف يتعبد المرء لله جل وعلا بذلك؟ كما قلنا يتوسل، ويظهر أثر ذلك عليه بأن يفتح مغاليق في أفهام الناس بتعليمهم، فخير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن معلم الخير وإن قال وإن أهل السماء وأهل الأراضين حتى الحيتان في البحر، لأنه حتى إن الحيتان في البحر والنملة في الجحر لا تستغفر لمعلم الناس الخير. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع ومعلم الناس الخير، يدعى في السماء كبيرا كما ورد عن عيسى وعن غيره. فالغرض عليه السلام، الغرض المقصود أن هذا أيضا تعبد لله جل في علاه بالفتح. الألفت الانتباه إلى أن الله تعالى يعني دائما أو قل في كثير من الآيات أنه إذا قال بهذا الاسم أو أتى استشهد في الآية بالاسم الفتاح قرن معه العليم. والقاعدة أن كل اسم ينضم لاسم آخر فهو علم، فهو كمال مع كمال. قال: وهو الفتاح العليم. وهنا لما يقول هو الفتاح العليم فيها إشارة إلى أن الفتح بالعلم هو أعظم الفتح على الإنسان. لذلك قال: كلا آتينا حكما وعلما. قال: ففهمناها سليمان. من الأسماء أيضا القادر سبحانه وتعالى في علاه. القادر والقدير لابد أن نقول معا: القادر اسم من أسماء الله جل في علاه، والقادر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أيضا. قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة. وقال الله جل في علاه، وأيضا في قول الله جل في علاه القادر، قال الله جل في علاه: إن الله على كل شيء قدير. وأيضا قال الله جل في علاه عن المؤمنين، قال في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه كلها من الأدلة على اسم الله القدير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته. فهنا أثبت القدرة لله جل في علاه. وقلنا بالقاعدة أننا يمكن أن نستدل على الاسم بالصفة أو بالفعل بشرط وقيد، هو أن يثبت هذا الاسم أولا بدليل مستقل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على بعض الصحابة ويضرب عبدا له قال: اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. القادر والقدير من أسماء الله جل في علاه، يتعبد بها المرء أولا يثبته لله جل في علاه، ثانيا يتعبد به توسلا: اللهم يا قادر ارفع عني البلاء، يا قادر ارزقني، يا قادر، يعني يدعو الله تعالى بهذا الاسم يتوسل به في مناسبته. ويظهر ذلك عليه أو أثر ذلك عليه بأن يكون قادرا فيعفو، لأن القدرة المدح في العفو عندما يكون قادرا، فيكون قادرا على غلبة نفسه، فجهاد النفس أعظم ما يكون، قادرا على الشيطان، قادرا على غلبة الهوى، قادرا على الطاعة بأن يقوم لله جل في علاه ليلا أو يصوم نهارا أو يتصدق بصدقة، فهذا يعني يدل على قدرته على غلبة نفسه أو أن يلي عنق نفسه من أجل ربه جل في علاه. القادر والقدير. أيضا القاهر. القاهر اسم من أسماء الله جل في علاه، كما قال الله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال الله جل في علاه: وهو الواحد القهار. قال: وهو الواحد القهار. الحق بأن هذا الاسم العظيم يتعب ثابت لله تعالى بالكتاب وإجماع أهل السنة، وأن القهر لله جل في علاه بأن الله قهر عباده وأيضا كسر يعني ظهور الأكاسرة والجبابرة. قال الله جل في علاه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك قال الله جل في علاه: وهو القاهر فوق عباده. ويتوسل به العبد الله جل في علاه، يقول: اللهم اقهر الظلم، اللهم اقهر الكفرة. وكيف يتمثل به أو يتخلق أو يتخلق بآثاره أو يظهر أثر الاسم عليه؟ بأن نقول تكون فيه القدرة على قهر نفسه وقهر غيره من أعداء الله جل في علاه، فإن هذا يحبه الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من أقوى الناس ومن أجع الناس عندما تنتهك محارم الله جل في علاه. قال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذه أيضا فيها أنه لا أحد يخرج عن إرادة الله جل في علاه، ما أراده الله كان، ما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذه قدرة الله جل في علاه وقوة الله جل في علاه وعزة الله جل في علاه وعظمة الله جل في علاه، لا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. والقاهر، ويدخل مع ذلك أيضا القهار، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. الحق بأن يعني هذه الأسماء أسماء أيضا المعنى فيها واحد. القدوس أيضا اسم من أسماء الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. القدوس تقدس الله تعالى من التنزيه، تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب، فكل نقص منفي عن الله جل في علاه يتنزه الله عنه. لذلك القدوس من أسماء الله جل في علاه أن يتنزه الله جل في علاه عن كل نقص وعن كل عيب، كما قال الله جل في علاه عندما قال: يد الله مغلولة، قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال عندما قال اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، قال: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وأيضا القدوس بأن الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا أيضا القدوس تنزه عن كل نقص وعن كل عيب. فالكمال كل الكمال لله جل في علاه. يتعبد المرء بذلك، وأن يتوسل الله بهذا الاسم، وأن يتوسل إلى الله بهذا الاسم، ويكون قدوسا، ويكون العبد يتعبد الله جل في علاه بتنزيه عن كل نقص وعن كل عيب. وأيضا يظهر أثر ذلك عليه عندما يتنزه هو عن كل نقص وعن كل عيب، يعني المرء يصل إلى الكمالات البشرية قدر ما يستطيع. وهذا المطلوب من الإنسان، أن يكون كاملا في حسن الخلق، في الأدب، في التعامل مع الغير، في التعامل مع الرب جل في علاه بالكمال البشري المعلوم، لأن الإنسان لا يصل إلى الكمال بحال من الأحوال، كمال المطلق لله جل في علاه. لكن يظهر أثر ذلك عليه أنه يترفع عن النقائص، يترفع عن الخساسة، يترفع عن الأشياء التي يعني تكون منقصة في حقه عند ربه أو عند البشر. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. بعد ذلك القدير أو القريب. القريب اسم من أسماء الله جل في علاه، ظهر في الكتاب وهو أيضا في السنة، كما قال الله جل في علاه: إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. وأيضا قال الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الحق بأن الله جل قريب في علوه وعلي في قربه سبحانه جل في علاه. فالقرب قرب خاص، القريب فقط قريب من المؤمنين. يعني هذا فرق بين أن نقول أحاط بكل شيء علما من ربوبية، وأن الله جل في علاه معكم، يعني المعية تفارق القرب. القرب خاص بالمؤمنين والمعية عامة للمؤمن وللكافر. فهنا القريب لا يكون قريبا إلا من المؤمنين، لأن الله تعالى قال: إن ربي قريب مجيب، مجيب لمن آمن ودعا ربه جل في علاه. وأيضا في قول الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي الذين تعبدوا لي، عن المؤمنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالحق أيضا هذا الاسم، وإن كان بعض العلماء لا يراه اسما، لكن بعضهم أثبت هذا الاسم بأن الله جل في علاه عندما قال فإني قريب. والحق بأن يعني هذا فعل من الله جل في علاه أو صفة من صفات الله جل في علاه. هل تكون اسما؟ قال به بعض العلماء. لذلك نستروح بقول بعض العلماء أنه قريب، لا سيما أنه قد جاء الدليل على ذلك: إن ربي قريب مجيب. فقال: إن ربي قريب مجيب. وكما قلنا القرب هنا خاص بالمؤمنين، القرب غير المعية، المعية عامة للكافر والمؤمن، وأما القرب لا يكون إلا للمؤمن. وقرب الله جل وعلا من العبد قرب فيه جود وكرم وعطاء واستجابة للدعاء، لأنه قال إن ربي قريب مجيب، وقرب توفيق وتسديد، وقرب كلأ وعناية، كما كان الله جل وعلا قريبا من موسى ومن هارون، كما كان الله جل وعلا قريبا من كل داعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهذا القرب قرب من المؤمنين، وهذا القرب من المؤمنين لا ينافي علو الله جل وعلا، فهو قريب في علوه سبحانه جل في علاه. فإذا قلنا بأن العبد يتعبد لا جعل به ويظهر أثر عليه، يظهر أثر أنه يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يصل إلى قرب، هو أعلى درجات القرب وهو درجات المحبوبية، بأن يوصل الفرائض بالنوافل وأن يمتنع المحرمات والمكروهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به إلى آخر الحديث. درجة المحبوبية درجة القرب، وكلما ازداد المرء في القرب من ربه جل في علاه ازداد الله منه قربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. اللهم اجعلنا من أقرب الناس إليك وأنت أرحم الراحمين. نكتفي بهذا القدر، سامحوني أنا والله مريض جدا، لكن الحمد لله أنني فعلت ذلك، ولو يعني يبقى في أوقات أخرى إن شاء الله نريد نكمل حتى ندخل على منتصف، احنا في منتصف الشرح إن شاء الله، يعني إذا انتهينا من الأسماء شرحا، لأن هذا أطال معنا جدا، لكننا قدر إمكان نتمرس العلم، لأن الإنسان كلما ازداد تعرفا على ربه جل في علاه وكيف يتعبد له بأسماء الحسنى يصل إلى درجة راقية سامية، حتى ننتهي من الكتاب بعد ذلك بإذن الله. لو في أي أسئلة تفضلوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، تقول ما حكم من تذهب إلى الحمام النسائي الذي يجتمع فيه كثير من النساء، تذهب إليه للضرورة في فصل الشتاء وبداية الربيع لشدة البرد عندنا، ولكن بدون ستر للجسد من السرة إلى الركبة، فهل نحن آثمات ولكثرة النساء لا نستطيع غض البصر ومرورهن بدون ستر للعورات، وما حكم من نزع شعر العورات، فيه أمام النساء، فهل نحن في إثم وكيف السبيل؟
نعم، هذا إثم كبير، لا يجوز. أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها، ستر ما بينها وبين الله جل في علاه. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واقع في الحمامات، بالذات هذه الحمامات المغربية، فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن العورات تتكشف هناك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذا إثم وكبيرة من الكبائر، يعني إن كنت غليت شوية أو شددت فالإخوة الأخوات تسامح. هي قد تكون كبيرة، أنا ما أقول بالجزم أنها كبيرة، قد تكون كبيرة، أنا أريد بس التخويف صراحة، لكن هو إثم، نعم إثم بالجزم، هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من النظر إلى العورات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عوراتك، قال على أزواجنا، قال إلا على زوجاتك، فالغرض أو على أهلك، الغرض المقصود أنه لا يجوز النظر إلى العورات، وهذا المقصود بقول الله جل في علاه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هو النظر إلى العورات. وأما القول بأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة بقول الأئمة الثلاثة أو قول الفقهاء على ذلك، هذا قول ضعيف بل مبتور، وأنكره جدا ابن حزم، وأنكره جدا علماؤنا. الحق أن عورة المرأة للمرأة هي عورة المرأة إن كانت في بيتها، أن تكون مثلا في حال مهنة البيت فقط، أو شيء من النحر أو شيء من الشعر أو اليد أو الساق فقط، هذا الذي تكون يمكن المرأة أن تظهر به. أما أن تظهر أن تغطي من السرة والركبة على أن قول الفقهاء بأن العورة المرأة للمرأة من السرة والركبة، هذا قول ضعيف جدا، والنظر إلى العورات لا يجوز بحال من الأحوال، وأيضا نزع الشعر من موضع العورة والنظر إليه فهذا إثم، فلتتجنب الأخت الفاضلة المسلمة مثل هذه الأماكن وتتجنب مثل هذه الأوضاع، لا يجوز الذهاب إلى الحمامات.
تقول هو الحق شيخنا ونحن ننكر هذا،
الحمد لله
فطرتنا تعب هذا، وأنتم لا تبالغون في الإنكار، بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا.
بتستدرك تقول عندنا البرد شديد، الشديد
حتى لو البرد الشديد، أنا قلت يمامي حتى ولا لا، ما يصح، لأنه حتى ولو كان انت استخدام الماء الساخن او السخانات موجوده، المدفاه موجوده، اذهبي الى اخت صديقه لك، لكن لا تذهبي الى الحمامات، لا يجوز.
تقول الماء الساخن في البيت ينزل من الحنفيه ولكن الباب غير موجود، فقط ستار نستعمله فقط في الصيف والخريف.
حتى ولو كان لا يجوز الذهاب الى الحمامات، لا يجوز الذهاب الى الحمامات بهذا الوصف الذي وصفتيه، لا يجوز.
تقول عندما نقرا القران ونصل الى ايات مثل فسبح باسم ربك العظيم، نسبح.
نعم، اذا كان هذا في النافله.
تقول وقوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، نقول سبحانك فبلى.
طبعا هي ورد احاديث ضعيفه في مثل هذا، لكن يتسامح فيها، فلها تستروح بان تفعل ذلك فقط في النافلة ليس في الفرض. حديث حذيفة أنه ما مر على آية يسأل فيها الجنة إلا سأل الله الجنة، وأيضا الاستعاذة من النار كانت في النافلة لا في الفرض، تفعل ذلك في النافلة لا في الفرض. نعم.
أخت تقول الحمد لله على النصيحة، كنت في غفلة.
أحسن الله إليها ورضي عنها ويسر عليها أمرها كله ودقه وجله، جزاها الله خير الجزاء.
تقول ليس أثناء الصلاة شيخنا بالنسبة للتسبيح.
نعم، إذا مرت في, 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 في القراءة لها أن تفعل ذلك.
بارك الله فيك يا شيخ،
جزاك الله عنا خير، احسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.